حالا اینکه يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين والمؤمنين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من المباحث أعرض لها إن شاء الله على التفصيل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أولا النفس، لماذا سميت نفس؟ البعض يقول أنها سميت نفس مأخوذة من التنفس لأن الإنسان يتنفس ويستروح، والبعض الآخر يقول أن اشتقاقها من النفاسة، سميت نفس لأنها أنفس ما في الكيان الإنساني، باعتبار أن الكيان الإنساني إذا جردت من الروح، جردت من الحياة، يتحول إلى مجرد كيان جامد، إلى خشبة لا تضر ولا تنفع. فباعتبار النفس أنفس ما في الإنسان، لذلك سميت بالنفس. زين، الآية لما تقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ماذا تقصد؟ فيها أقوال. القول الأول أن النفس إذا طلبت من الإنسان شيئا، وطلب النبي من الإنسان شيئا آخر يغاير ما طلبته النفس، فالنبي أولى بالاتباع من طلبة النفس. قد نفسي تنازعني إلى شيء، تطلب مني شيء، والنبي يأمرني بشيء، اتباع النبي أولى من اتباع نفسي، يعني يجب علي أن أهجر مطالب نفسي وأستمع إلى ما طلبه النبي. هذا رأي. رأي ثاني أن معنى قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني أولى بهم من بعضهم البعض الآخر، يعني من قبيل قوله تعالى لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا تصيرون شيء يقتل شيء. معنى هذا شنو؟ معنى هذا يقول بعض المفسرين في غزوة تبوك، غزوة تبوك النبي ندب المسلمين إلى القتال، قالوا تهيئوا للقتال، نهوهم آبائهم وأمهاتهم، يعني ظنوا بهم باعتبارهم شباب وطالعين إلى القتال، نهاهم استشاروا رجعوا إلى آبائهم وأمهاتهم يستشيرونهم يأخذون آراءهم. الآية قالت لا، نزلت فقالت النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. زين، يعني أن الأب والأم أو الخال أو العم أو الصديق أو الرفيق أو أي مؤثر آخر من الناس، يعني أنتم باتباعكم لرأي بعضكم البعض الآخر، النبي أولى بالاتباع منكم بعضكم للبعض الآخر. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، أن المقصود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم بالحكم. يعني شلون؟ يعني إذا كان للنبي حكم وكانت هناك أحكام أخرى، إما أن يمليها المجتمع أو تمليها القواعد الأخرى أو تمليها أوامر الأبوين، يعني هذا قول شامل يشمل القولين وزيادة، أن النبي في هذا المورد أولى بالاتباع من غيره، يعني من القضاء غير القضاء الذي يأتي به النبي، من القواعد اللي قد تجي من عرف. تعرف ذولا كانوا يعيشون ضمن نطاق عشائر، عندهم قواعد عشائرية، عندهم التزامات، أكو عندهم أعراف سائدة. القرآن الكريم يقولون لا، النبي أولى بالاتباع من كل ما عندكم من وسائل الضبط. من بعد هالمقدمة نلاحظ أن هذا المقطع من الآية الكريمة يستدلون به في الفقه الاقتصادي الإسلامي، يستدلون بهذا المقطع بدليل الأولوية على أن النبي يملك باعتباره شخص الحاكم، يملك إعادة التوازن للمجتمع بالجوانب الاقتصادية. شلون يعني؟ خل أوضح لك. كأنه عندنا كثير من الناس يسأل يقول الإسلام نظام عقيدة ودولة، يعني الإسلام مو مجرد عقيدة مال صلاة وصوم، لا، نظام شامل. زين، هذا النظام الشامل بطبيعة الحال يحتاج لمقومات، ومن جملة مقومات النظام المالية، مالية الدولة. مالية الدولة منين؟ يعني احنا ما عندنا نصوص بالقرآن توضح مالية الدولة غير الزكاة. الزكاة ما تصلح ان تكون مالية للدولة، يعني الزكاة ما بها قابلية ان تنشئ مجتمع متكامل. 2.5% من مواد معينة، يعني من اشياء معينة، مو من كل الاشياء، من اشياء معينة، من 9 اشياء. هل كمية هذه اللي تؤخذ من الزكاة النسبة المعينة هاي مو كافية لان تنشئ مجتمع متكامل، او يعني توجد خزينة للدولة وتسد حاجات الدولة المالية؟ هذول اللي احكي لك ترى غير الامامية، يعني اما الامامية هذا الاشكال عندهم ما يرد ابدا. ليش؟ الامامية عندهم نظرية الخمس، ونظرية الخمس نظرية الواقع هي عماد، يعني عماد كيان الدولة. 20% من المدخول العام، 20% من انماط معينة، يعني من موارد اللي يتعلق بها الخمس، كافية لإيجاد مالية ضخمة للدولة. بل زين الواقع احنا ما عندنا اشكال، يعني في ظل الفقه الامامي ماكو اشكال، لكن في ظل فقه الزكاة صاروا يبحثون الاقتصاديين المسلمين انه شلون نحل المشكلة، شلون نوجد مالية ضخمة للدولة. هاي الزكاة ما تحل مشكلة، مو كفاية. اولا الزكاة هي مو المالية، الزكاة صندوق ضمان للعاطل. الزكاة في الشريعة الاسلامية ما تشكل مورد من الموارد المالية اللي تصرف في المصالح العامة الا الفاضل منها، والا هي في اساسها صندوق ضمان. يعني معنى صندوق ضمان يعني واحد عاطل ما اكو شغل، هو قوي ويقدر يشتغل لكن شغل ما اكو، ينفق عليه من صندوق الضمان. واحد لا ولا يشتغل وشغل اكو لكن شغله ما يكفي عائلته، عنده 10 نسمات وال10 نسمات يردون يوميا 10 دنانير، وهذا يحصل له 4 دنانير، 6 دنانير يسددها الى صندوق الضمان. عندك الرقاب، عند يعني مصارف الزكاة، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الى اخره، الموارد اللي ذكرتها صندوق ضمان، يعني هاي مو اكثر من صندوق ضمان. اذا زاد من عدها شيء يعود للمصالح العامة في سبيل الله. طيب، فهالمورد ارادوا يحلوها المشكلة، بيش يحلوها؟ وتلقى الان مثلا اكو نظريات، وان كان هاي النظريات صادرة من ناس ما الهم حق. شلون ما الهم حق؟ يعني مسألة الاجتهاد، يعني يكون واحد يملك مقومات الاجتهاد، مو كل واحد يجي يدعي الاجتهاد. سمعنا مؤخرا ان القذافي مجتهد ان يسوي صلاة العصر ركعتين. يعني هذا الاجتهاد اذا انفتح على مصراعيه مصيبة، يعني مشكلة يعني. وتأمل القصة هنا، مسألة الاجتهاد ترى من هالنوع، يعني قد تلقى لك ناس يتكلمون، تلقى ناس واحد يوقف ورا ميكروفون ويطي احكام شرعية، حصيلته العلمية شنو؟ عند ليسانس، يعني محصل من بعد الثانوية 4 سنين 5 سنين دارس. مسألة مو هالشكل، هي مو مالت 4 سنين، مسألة الاجتهاد مو حكاية بسيطة. الاجتهاد يريد عمل متواصل دائر. اولا الفقه والاصول يريد لهن واحد موهوب بالدرجة الاولى، واذا مو موهوب لو يشتغل 70 سنة ما يحصل شيء. بلزين لازم يكون موهوب بالدرجة الاولى، ومن بعد كونه موهوب لازم يتقن مجموعة من العلوم، واهم هالاشياء كلها ان يكون عنده انقطاع الى الله عز وجل، يستلهم من عنده هالعطاء هالمنحة، يا الله يقوى على استنباط الحكم الشرعي. هي مو مسألة واحد أربع لقف لأربع حكايات وإجا وصار بنا يدعي الاجتهاد، مصيبة هذا. لا هذا فالقصة أن ذولا بدأوا يدورون شنو المالية منين، من يا مكان شفت وعظهم يطالب مثل شوقي الفنجري، هذا يكتب دائما الاقتصاد الإسلامي، طالب يقول لو تعمم ضريبة الزكاة إلى نماء العقارات، يعني هاي قياسا شلون مثلا الارض النماء مالها الزرع، العقار النماء مال الايجار، نقيس هذا على يعني قياس مستنبط العله اللي يمشون به. طبعا هذا كلام ما تقدر تعتبره دليل علمي وحتى تستند عليه، مجرد تشهي، هاي مدح المشكله. لكن احنا عندنا كثير من فقهائنا بطبيعه الحال يشرح المعنى. طبعا النبي صلى الله عليه وآله زويت له الأرض، يملك الأرض وما فيها، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وبدليل الأولوية إذا كان أولى بهم من أنفسهم وهو أولى بهم من أموالهم. ما في شك إذا شاف أكو اختلال بالمجتمع الإمام يملك الصلاحية، يمد يده إلى رؤوس الأموال فيأخذ منها ما يعود به على المجتمع ويعيد التوازن إلى المجتمع. الآية صريحة في هذا، وما نحتاج في الواقع. وإن كان قلت لك إحنا في ظل الفقه الإمامي 25% شكل مورد ضخم إلى الدولة وما يحوجنا إلى التماس موارد أخرى، لكن لو قدر أن الموارد منحصرة النبي صلى الله عليه وآله مد إيده يعدل التوازن، يعني يملك أن يعيد التوازن بأي شكل رآه النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا يرى إلا ما تسدده السماء وتلهمه السماء. طيب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. البحث الثاني هنا الواقع هذا بيفد نقاط شوية مهمة خلينا نتفتلها. شنو معنى أزواجه أمهاتهم؟ يعني أنا الآن أقدر أرتب أحكام الأمومة على أزواج النبي، بحيث لو أن النبي عنده بنت من أم سلمة أنا أو من أي وحدة من أي أزواجه، إلي حق أتزوجها أنا أو لا؟ طبعا إلي حق، بدليل إحنا نتزوج على وياك الآن. طيب لو كانت أمهات أو أزواج النبي إلهن حكم الأمهات بصورة عامة، ما يجوز لي أنا أتزوج بنت النبي، لأن إذا أمي شلون أتزوج أنا بنتي؟ يعني معناه أتزوج أختي. نبالي زين زين. الآن أنا أقدر أقول مثلا افرض الزبير تزوج اسماء بنت الخليفة ابي بكر، مثلا واحد ينعت اسماء بانها خالة المؤمنين؟ لا. طبعا الامام الشافعي يتنبه لهذا الجانب، قال ان اسماء تزوجها الزبير، ولما تزوجها الزبير طبعا ما عبر عنها بانها خالة المؤمنين. زين الان احنا مثلا يجوز لنا الاطلاع على نساء النبي، يعني لو واحد افرض من المسلمين كان يجوز له ان يطلع على نساء النبي او يعتبر محرم الها بالسفر، يعني لو رادت وحده من نساء النبي السافر يمكن اي واحد من المسلمين يكون معها باعتبار ابنها والابن محرم بالسفر، ممكن؟ طبعا لا. زين يعني ما رتب عليها احكام الامومه اطلاقا. اذا شنو معنى ازواجه امهاتهم؟ شنو معنى ازواجه امهاتهم؟ شنو يعني؟ ها أزواجه أمهاتهم في مسألة واحدة فقط، يعني أحكام الأمومة تترتب في حرمة العقد عليهن بس. إذني ما أظن نسواني قدر نسكتن، ممكن مرة وتسكت مسك مرة، ما ليش مرة يعني ما لازم تلغي على طول يعني همين من مين لا، هاي خلنا نسدها بالله ونفتح لنيش شوية منك، فتحنا لنيش في الواقع. الأحكام اللي ممكن أن تترتب هنا بطبيعة الحال ليس إلا هذا، حرمة العقد عليهن، وإلا ما عدا ذلك من الأحكام ممكن تترتب. وبناء على ذلك إذن شنو هالدعاوى أن إحنا نقول فلان خال المؤمنين؟ منين إجت هاي القولة؟ ما افترضنا أن المسألة المقصود من الأمومة هنا العرب تسمي الشيء باسم بعض أجزائه، والقرآن الكريم نزل بلغة العرب، وباعتبار أن من أحكام الأمومة عدم جواز العقد على الأم، هل حكم هذا فقط أخذ الشارع، أخذ القرآن الكريم سمى هذا الجزء سماه باسم الكل جريا على عادة العرب بالتعبير؟ طيب إذن الأحكام المترتبة على هالهاية فقط حرمة العقد، مسألة فلان خال المؤمنين ماكو، هاي ما موجودة. شلون صارت خال المؤمنين الخولة؟ يعني هاللقب اللي نعطى إلى معاوية عليه السلام أن خال المؤمنين، لا. ليش بس هذا خال المؤمنين؟ هسه ليش محمد ابن أبي بكر مو خال المؤمنين؟ ليش مو خال المؤمنين؟ من المفروض هذا ابن الخليفة الأول، ها، وأخت أحب أزواج النبي كما يقولون، زين؟ إذا لماذا لا يسمى بخال المؤمنين؟ المسألة أساسا عكسا وطردا ما تستقيم، يعني عرضت لك أنه ما نقدر نرتب أي حكم من الأحكام على موضوع كون أزواج النبي أمهات للمؤمنين إلا حرمة العقد. وألفت نظرك إحنا ترى هالحكم نعممه إلى أزواج الأئمة، نبه لي، يعني أزواج الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك، ولذلك أمامة بنت أبي العاص اللي تزوجها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بإعاز من الزهراء سلام الله عليها، لما خطبت من بعد مقتل أمير المؤمنين أبت، قالت إنا نروي أن نساء الأوصياء لا يتزوجن من بعد أزواجهن. يعني إحنا إذا نطي الإمام نطيل الامتداد الطبيعي للنبي باعتباره هو قائم بأداء الرسالة، فمن جملة طبعا أكو خواص ينفرد بها النبي الذيش الخارجة بالدليل أو خارجة تخصصا كما يقولون الفقهاء، أما الباقية تحتاج إلى تخصيص تبقى، يعني يتبع بها النبي، يتبع بها الوصي النبي. طيب إذن أزواج نساء الأئمة كذلك ما يتزوجا من بها، ما عدنا الآن شوف في تاريخ الأئمة ما أكو واحد من الأئمة تزوجت زوجته من بعده، بالنظر إلى أن الموضوع كما قلت لك الإمام يعتبر امتداد للطبيعي للنبي. طيب إذن معنى قوله تعالى وأمهاته أزواجه المقصود به هذا، لن انتقلت الآية الكريمة قالت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. أشنو معنى هذه؟ كأنه بدء التوارث، النبي صلى الله عليه وآله أول ما بعث قام بعملية، شنو العملية اللي قام بها؟ العملية اللي قام بها قام بعملية المؤاخاة، قام يؤاخي بين المسلمين، يؤاخي بين فرد وفرد آخر. هاي المؤاخاة الآثار اللي كانت تترتب عليها، من جملة الآثار اللي تترتب عليها أن يرث المؤاخي أخاه إذا مات، إذا واحد مات هذا اللي أخوه اللي آخى ما بيناتهم النبي الثاني يرثه يأخذ ميراثه، كان الميراث يقوم على هذا، على هذا النمط، زين. بعدين هذا الميراث، هاي عملية المواريث استمرت على المدة الطويلة بس بشيء واحد، أن يكون هذا المؤمن اللي يرث المؤمن إذا مات يكون مهاجر، لا يكون أعرابي بعده، لأن إذا ما هاجر وليت مقطوعة. ولذلك ألفت نظرك إلى نقطة صار بيها حوار بين الإمام الكاظم سلام الله عليه وبين هارون الرشيد. هارون الرشيد استدعى الإمام مرار معددة، ما كان يأذله، بالمرة الأخيرة لما أذله دخل قال له أنا عندي أسئلة أحب أن أسألك بها. قال بلى. قال له تقدر تجاوبني بصراحة؟ قال له إذا ما استعملت فيها لغة القوة أجاوبك بصراحة، أما إذا سيفك حط على عنقي طبعا لا أضطر أجاوبك مو بصراحة. قال له لا لك الأمان، تفضل اسأل ما بدالك. قال له أنتوا ليش تدعون أنكم أبناء النبي؟ آخر إحنا أولاد عم العباس وأنتوا أولاد عم أبو طالب، تقولون إحنا أبناء إيش معنى؟ قال له واضح أعتقد المسألة مو غايبة عليك. قال له وكيف؟ قال له الآن النبي لو ينبعث الآن وتروح لي تخطب منه بنته تقول له زوجني ابنتك، يزوجك النبي أو لا؟ قال بلى. قال له زين أنا لو أردت أن أخطب من النبي بنته يجوز لي أزوجها؟ قال له لا. قال له لماذا؟ قال لأنك دخلت في صلبه من ناحية ابنته فاطمة. قال له طيب إذا تعرف هذا ليش سألني؟ أنا ابنه. طيب أي وحدة. ثانيا قال له أنتوا ليش تدعون بأنكم أقرب إلى رسول الله منا والحال أنتوا أولاد عم وإحنا أولاد عم؟ الإمام ما حب يجرحه، قال له إحنا أقرب لأن إحنا أبونا عم للنبي، عم شقيق يعني أخو الأبو من الأم والأب، بينما أبوكم أخو من الأب فقط، إحنا أكثر قرابة من هالناحية، ومن ناحية لما نكون إحنا داخلين في صلبة من ناحية ابنته فاطمة فإحنا أقرب. مسألة لما نكون إحنا أبناء قطعا إحنا أقرب. هاي اثنين. استمر الإمام يجاوب على أسئلته. السؤال الأخير قال له أنا أقول لك شيء، أنتوا تقولون إحنا، قال له أنتوا لماذا تدعون الميراث والحال أبوكم مات بحياة النبي وأبونا ظل عدل؟ زين أي من ناحية، فلما أبونا ظل عدل، هالنقطة أرغب أشير إلها، ترى الرشيد لو كان موضوع القول بكفر أبي طالب ثابت كان ما ترك بالمحاورة، أي المحاورة واضح بيها ما ذكر أن أبا طالب كان كافرا أبدا، ولا أمر بها الفكرة إطلاقا، بس كل ما قال له قال له أبونا العباس كان عدل وأبوكم أبو طالب كان متوفى والعم يحجب ابن العم لأنه أقدم منه، فالعم يحجب ابن العم، إيش معنى أنتوا تقولون إحنا ورثنا النبي؟ تفت الإمام سلام الله عليه قال له هاي مال العم يحجب ابن العم، هاي قائم على نظرية العصبة. نظرية العصبة النص البنت تأخذ نص من الميراث بالفرض والنص الثاني يطول العصبة للقرابة الذكر. قال له هاي النظرية عندنا باطلة، رأي الإمام علي ابن أبي طالب وأنت تروي. قال له مو أنت تروي عن آبائك أن رسول الله يقول علي أقضاكم بعدي؟ قال له بلى. قال له شنو معنى أقضاكم؟ يعني عرفكم بالحلال والحرام؟ قال نعم. قال له رأي علي ابن أبي طالب واضح أن المرأة أن الإنسان إذا مات وخلف بنت تأخذ نص بالفرض، نص إلها بالفرض والنص الثاني بالرد، ينعطى إليه يردوا عليها باعتبارها أقرب من غيرها، ها وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، الأقربون أولى بالمعروف. قال له زين. قال له إذن إحنا أنا ألفت نظرك لنقطة أخرى. قال له ما هي؟ قال له عمي العباس أسلم ولم يهاجر، واللي أسلم ولم يهاجر الله قطع ولايته، والميراث نوع من أنواع الولاية. القرآن يقول والذين أسلموا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، العفو والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال له عمي العباس ممن أسلم ولم يهاجر، أسلم وما هاجر، فقطع الله بذلك ولايته عنا. فعل الرشيد وإن فعل هاي القصة صادفة وتر حساس. قال له هل أفتيت أحدا من أعدائنا بهذه؟ قال الإمام لا ما صدرت الفتوى لأحد، ما سئلت عنها. قال والله لئن بدرت منك ليفارقن رأسك بدنك. رجع إلى اللغة مالته. الغرض أن كان التوارث يقوم على يا أساس، كان التوارث يقوم على اساس المؤاخاة، المؤاخاة في الله. اجت هذه الآية نسخت هالمعنى وثبتت ان التوارث يقوم على يا اساس، على اساس القرابة والصهر. نبه لي، الولاء سبب، عندنا ثلاثة هن اسباب المواريث. اولا الولادة، ان اكون انا واللي يرثني منتمين الى اب واحد، اذا مرة قريب او مرة بعيد، وحدة. ثانيا السبب يعني الزواج، الصهر ايضا يرث الزوج والزوجة. ثالثا المعتق، عندي مولى انا كنت املك واعتقته، اذا ما عنده وارث انا ارثه. زين، هاي اسباب الميراث. بس هذا الشيء يرث، التفت لي الى نقطة، كان احنا عندنا الاموال اللي يملكها الانسان ثلاث اقسام. عندنا اموال يملكها الانسان قبل موته، وعندنا اموال يملكها الانسان بموته، وعندنا اموال يملكها بعد موته. نبه لي، ثلاثة، خلينا نشوف شنو هي. الاموال التي يمتلكها الانسان قبل موته، سواء كانت مالا او حقا، يعني مرة انا املك اموال، عندي زولية بالبيت، عندي دار، عندي نقود، مرة لا، املك حق مالي. الحق المالي مثل ايش؟ مثلا تحجير، انا اجيت الى وصلة ارض حوطتها وبنيت عليها حجرتها، صرت احق بها من غيري، احييتها، هيئتها، سواء ارض زراعية هيئتها او احييتها، انا املك بها قسم اللي اذا احييتها هو ملكتها، واذا لا والله حجرت عليها، هذا حق مالي يباع ويشرى. كل الاموال اللي املكها هاي قطعا هي لورثتي. زين، هذا قسم من الاموال، يعني الاموال اللي يملكها الانسان بحياته. اكو اموال يملكها الانسان بموته، شلون يملكها بموته؟ شوية هالاشياء، يعني الواقع هنا التعبير بالملكية يعني يختص بيها، لان الملكية من اثارها المترتب عليها التصرف، واذا مات الانسان شلون يقدر يتصرف بعد، لكن توسع بالتعبير الواقع يعني تختص به. مثل ايش؟ مثلا واحد انقتل، مات مقتول، هذا لما يكون يموت مقتول الدية مالته يخير طبعا ولي الدم بين ان يقتص او ياخذ دية. افرض اولياء الدم يقولون احنا ما نقتص، ما نقتل القاتل، ناخذ بدال القتل دية. في هالحالة هاي المالية لمن؟ للميت. او دية الخطأ، انقتل خطأ وشالوا الدية الطهمية، طبعا هاي ملكها الميت بالممات، هذا نوع من المالية ايضا يضاف لمن؟ للميراث. اكو عندنا اموال تيجي بعد الموت تملك، هاي شنو اللي بعد الموت؟ مثلا انا انصبت لي شبكة، حطيت لي شبكة والشبكة وقع بها سمك، حياتي خليتها، تم بحظ هيئتها للشبكة ورحت متت. زين، هذه طبعا وقع بها سمك خلافي املكه، حطيت لي شبكة للطير وقع بها طير املكه، هذا قسم. قسم اخر لا، ولا مات واعتدي عليه بعد موته، اجا واحد بعد موته قطع يده او قطع رجله، راد يمثل به، ها الاموال اللي تؤخذ كدية لمن تعود؟ هاي طبعا تعود لوارثه. اتخطر هنا قصة جميلة صارت. القصة يوم من الايام المنصور الدوانيقي جاي الى الحج، على اقبل الى الكعبة، حاول ان يصل الى الحجر المقدس يستلمه وان يطوف، ما تمكن، ازدحام كان على اشده، الناس مزدحمة والبيت ممتلئ. عينا نفس القصة اللي صارت الى هشام، قلهم جيبوا لي فرد بساط، جابوا له بساط حطوه بزوايا من زوايا المسجد الشريف، جلس وينتظر شوية يخف الزحام حتى يقوم يطوف. بالاثناء نظر الى الناس تنفرج سماطين، الناس وقفت صفين وانفرجت، لفت نظر الموضوع، الخليفة يطب ما حد يتحرك له، منو هذا اللي طب انفرج للناس سماطين؟ عين، واذا الامام الصادق سلام الله عليه جاي يطب. سأل من هذا؟ الربيع واقف، تصور سؤال متجاهل، هو طبعا شافه، سؤال متجاهل، قال له من هذا؟ قال له هذا جعفر ابن محمد الصادق المعروف بالصادق. قال له ها هذا الذي اتخذه اهل العراق ربا؟ قبل ما يعرفه يعني هو كان هو اخوه هذا السفاح المنصور والسفاح كانوا يطوفون بالقرى يمدحون الامام علي والناس تعطيهم على مدح الامام علي شايف؟ ما يعرف يسوي ما لا ما يعرف الامام الصادق ومو قاعد ببيته ولا ممتلئ كشحه من طعامه ابدا ما يعرف عنه شيء. يقول الشاعر رب مهزول رب مهزول سمين عرضه وسمين الجسم مهزول الحسب منحته الورق البيض أبا ولقد كان ولا يدعى لأب. هذا الكرسي يعني سوى شيء مذكور وإلا ذولا من كان يحلم بهم؟ هو الإمام علي دناهم الواقع يعني الإمام علي اللي دناهم هو نفسه كان جزاء هذا. وبالفعل طبوا جماعة علي على الإمام علي بالإمام علي بالسنة الشيخ بالهمس تشو قمت تجيب أولاد العباس وليهم؟ قالهم لا أنا أوليهم لكفاءة على كل حال وأقربهم لكفاءة. وطبعا كان إلى جانب الكفاءة عنصر القربة المهم أن ذولا جازوهم لأهل البيت. فيقول لهم هذا هو جعفر ابن محمد؟ قال له ما أدري هذا اللي تعرفه. قال له زين أطرق واجم متأثر المنصور أن الإمام الصادق ينفرجول الناس طبيعيا وهو بما يملك من وسائل وشرط وقوة ما حد قدر يوسع له الطريق. جلس بالأثناء أقبل إليه أحد غلمانه يشتد قال له أصلح الله الخليفة إن فلان ابن فلان من مواليك وقد مات إجلي واحد من بعد الموت قطع رقبته. هذا يظهر أنه يريد ينتقم من عنده يتلذذ بالانتقام يمثل به. قال له هذا شو نسوي لقاطع الرقبة؟ أمسكناه لزمناه شنو اللي نسوي لها؟ صفن منصور الحكاية ما مر عليه الحكم. سأل ذول اللي إلى جانبه القضاة صدور العريضة سألهم ماذا شنو الرأي؟ قالوا له والله ما نسأله شنو ما ندري به يعني الواقع مو مر علينا. التفت إلى أحد أتباعه قال له اذهب واسأل جعفر ابن محمد قل له رجل مملوك مات ومن بعد موت اعتدي عليه قطعت رقبته هذا قاطع الرقبة شنو حكمه؟ قال للإمام ارجع إلى قل له عليه دية 100 دينار. الإمام كان يتنفل بركعات في عجل إسماعيل وجه سأله قال له روح قل له عليه دية 100 دينار. رجع قال له يقول عليه دية 100 دينار. قال له هاي فتوى لكن دليل الفتوى شنو؟ منين؟ روح لي ارجع له قل له الدليل على هذا شنو؟ رجع قال له يقول لك ابو جعفر الخليفة ما الدليل على ان عليه 100 دينار؟ قال الامام عليه السلام الدليل قوله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الى قوله ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين. قال له قل له ان النطفة اذا استقرت بالرحم عليها 20 دينار العلقة 20 المضغة 20 العظام 20 اللحم 20 قبل ان تحل فيه الحياة اذا حلت فيه الحياة ثم انشأناه خلقا اخر تقفز الدية الى 1000 دينار. هذا الميت حكم الجنين قبل ان تحل فيه الحياة هاي وحدة ميلاد كما يقولون نبالي زين هذا حكم الجنين عند كل شيء عند ذني هالمراحل كل الموجودة عنده مثل ما ذاك عليه لو واحد اعتدى على امرأة واسقطها جنينها قبل ان تحل فيه عليه 100 دينار هذا ايضا عليه 100 دينار لانه اعتدى على انسان ميت. رجع إلى قال يقول جعفر ابن محمد أن الدليل هذا شرح له. التفت المنصور إلى من كان إلى جانبه قال هل فيكم أحد يحسن أن يجيب بمثل هذا؟ الغرض فالمالية في واقع الأمر المالية اللي تجي للإنسان إما قبل موته أو بموته أو من بعد موته كلها هاي بأجمعها تخضع طبعا للميراث. شنو الميراث؟ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. الآية صريحة بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإذا كان أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، إذن كلما تكون الرحم أقرب، كلما تكون القرابة أقرب، هو الرد عليها أولى، وهي من أدلة الميراث عند الفقهاء. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم. أي شنو؟ هذه بيها بحث يدل على إنسانية التشريع الإسلامي وأصالة التشريع الإسلامي. مسألة يثيرها فقهائنا، مسألة تفرض احنا عندنا مانع من موانع الميراث، شنو؟ الاختلاف بالدين. تفرض الولد مسلم وامه وابوه كفار، زين، او بالعكس الوالد مسلم وابنه كافر، زين. في مثل هالحالة لا يرث احدهما الاخر، لكن تفرض هذا الولد عند ابوين والله على عقيدتهم كافرين، ويريد يبرهم، يريد يوصلهم، لان ذولا مهما يكونون ابوان، ام وابو، هذولا طبعا ميراث ما راح يرثون منه، والولد ثري. في هالحالة الشريعة فتحت له باب. شنو الباب اللي فتحت له؟ الوصية له، الوصية لمثل هذا. هل تجوز الوصية له ام لا؟ يعني يجي الولد يقول انا مثلا، اذا كان الابو الى سدس افرض من التركة، الام الى سدس من التركة، يجي الولد يقول مثلا 10,000 دينار للابو و10,000 دينار للام، في مثل هالحالة هل يجوز ام لا؟ طبعا يجوزوها فقهانا. كثير من فقهانا مستدلين بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هنا البر إيصال الخير إليهم، ومو بس هذا، يعني الواقع مو بس جواز الوصية إلهم وجواز أن الولد يوصي لأبوه بأموال، لا، حتى بالشفقة وبالعاطف وبالرحمة. الفقهاء المسلمون يقولون بالنسبة إلى الأبوين أن بر الأبوين واجب حتى ولو كانا كافرين. أسماء بنت عميس دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، قالت يا رسول الله أنا عندي أم وأبو كافران، هذول شنو؟ شو أسوي لهم؟ يجوز لي أبرهم؟ قال بلى. ليش؟ لأن موضوع الحكم شنو هو؟ الأبوة والبنوة، مو موضوع العقيدة. الحكم مترتب على الأبوة والبنوة. الوصف يقولون علماء الأصول أن الحكم إذا ترتب على وصف يتضح أن الوصف علة للحكم. أوضح لك شنو؟ يعني أنا لما أقول أبو، أبو شنو مشتق منين؟ من الأبوة. لما يقول له بر أباك، الاشتقاق هذا اللي هو الأبوة هو علة الحكم. يعني الله إنما أمرنا بالبر للأب على حساب أبوته، لأني أنا نازل من صلبه. لما أمرني أن أبر الأم على حساب بنوتي للأم. إذن البنوة والأبوة هي علة الحكم. نبه، سواء كان الأبو مسلم أو كافر، بر متعين، لأن الأسرة وتربية الأسرة تحتاج إلى البر، إلى التعاطف، إلى تبادل المودة، إلى أن يعطف الناس بعضهم على بعض ويرحم، خصوصا في نطاق الأسرة. يعني التكافل الاجتماعي في محيط الأسرة ويحرص المشرع الإسلامي عليه، لأنه إحنا إذا ما قدرنا نوجد المحبة بالأسرة، وين نقدر نوجد المحبة بالمجتمع؟ أنت شوف هذا الولد اللي يتربى بأسرة متقاطعة متدابرة يطلع كافر بالمجتمع وبالإيمان بالمجتمع أبدا. يعني هذا إذا متربي بين أمه وأبوه على طول نزاع، ومتربي مثلا في جو بينه وبين أبوه على طول شقاق، مستحيل يرحم المجتمع. هذا ما يرحم المجتمع أبدا. يرحم المجتمع إذا نشأ ببيت متعاطف، في ظل رحمة، في ظل حنان، في ظل عطف. قطعا هذا اللون من التعاطف هو اللي يقدر يخلق لك الإنسان الجيد اللي يطلع يبسط عطفه وظله على المجتمع. هالسال بر بالنسبة للأبوين، هل هو على وجه التساوي؟ يقول لا، يستأثر أحد الأبوين ببر أكثر. طبعا بعض الفقهاء يذهب إلى أن الأم حصتها بالبر أكثر من حصة الأب. ليش؟ بناء على أتعابها. الأم أتعابها أكثر طبعا من أتعاب الولد. الوالد أتعاب الوالد مو أكثر من توفير الغذاء والكساء، وهذا الرعاية موجودة. لكن الأم شيء أخر. الأم هذا ينفصل قطعة من جسدها، يترعرع، يأخذ غذاء، يأخذ تربية من حجرها، يتعطف عليه الليل والنهار، فترة هز السرير، فترة الحضانة، فترة الرعاية. تلقى عين الأم تلاحق الولد أينما ذهب، عينها تلاحقه، لأن قرة عين إلها، ولأن بالوقت نفسه تجد أمومتها متجلية فيه. ولذلك ورد بالحديث الشريف ريح الولد من ريح الجنة. الواقع أن الإنسان يشم في ولده عطرا لا يشمه في الآخرين. الواقع زينه الله في الفؤاد كما زين في عين والد ولده. الواقع حب الولد والعطف على الولد، هذا أمر جبل ركزها الله بالطبائع. من هنا تقدر على ضوء هالمعنى تعرف حالة الحسين يوم العاشر. شوف هذا الرجل يوصفه المؤرخين طلع طلعة لما سقط علي الأكبر، يوصفون حالته اللي طلع بيها. يقول بعض أرباب المقاتل الحسين شق طريقه وفرسه ملء العنان. لما طلع فرس ملء العنان، يقول أقبل إلى أن قرب من علي الأكبر، لما صار قريب من عنده سقطت رجلاه من الركاب وسقط زمام فرسه من يده، وألقى بنفسه على ولده احتضنه وضع فمه على فمه قبله، ثم صاح بني علي على الدنيا بعدك العفا. فجثى وأقنع للسماء بشيبة مغمورة بمدامع، ودمائي يا عادل قد قتلوا شبيه محمد. أنزل بساحتهم عظيم بلائي، وأحل رأس وليده في حجره، وانصاع يمسح عثير الغبراء. أبني أقصدني الزمان وفت في عضدي، فلا أستطيع حمل ردائي. ما استطاع الحسين ان يحمله، على ان علي الاكبر اول قتيل من الهاشميين. الهاشميين ما واقفينها، لما سقط التفت الحسين اليهم قال احملوه، والله لا طاقة لي على حمله. حملوه الى المخيم ورجلاه يخطان الارض، اقبلوا به طرحوه في وسط الخباء. جلس الحسين عند رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه، ودموعه جارية على خده يحدق في وجهه طويلا. عمصاط الشايل البيت ابونا بيع شجت وبيت صوت يا ابني لغد ظهر حنيت عشان الهال الدار العجيت يا كوكب ما كان اغاتي. بكرة ان شاء الله انتم مدعوين الى تناول طعام الحسين سلام الله عليه الظهر هنا الغداء وحدة، وثانيا عندنا مريض رجاء دعاء الى ليلة جمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا 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 دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.